أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوات فتزيد ورودا وتلاوات وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن ورب.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد أيها الأحبة، ومعنا العدد 18، وسورة 18 من القرآن لها علاقة بالعدد 18، فما هي سورة 18؟ هي سورة الكهف. وما أدراكم ما الكهف؟ سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، هذا 8. الله عز وجل يقول: فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هؤلاء 8 دخلوا في هذا الكهف، وهذه السورة 18 من القرآن سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في أحداث تشبه أحداث قصة أصحاب الكهف، وفيها أيضا تقسيم المجتمع إلى طبقاته الأربع، وأن كل مجتمع لا يخلو من 4 طبقات، وفيه أيضا تقسيم الأمة إلى أدوارها وأحوالها. بدأت هذه السورة بحمد الله عز وجل كما ختمت سورة الإسراء بحمد الله. طبعا قبل أن نذكر سورة الكهف ونتكلم عليها لأنها 18 في عددنا اليوم، تكلمنا على السورة 16 وهي سورة النحل وعلى النحل، وكانت 17 وهي الإسراء، وبين النحل وبين الإسراء علاقة، وبين الإسراء وبين الكهف علاقة. فالذين سروا من بيوتهم آووا إلى الكهف، أليس كذلك؟ طيب، قبل نهاية الإسراء جاءت أو ختمت الإسراء بآيتين عظيمتين، هما قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هذه دعوة الصالحين، هذه دعوة المؤمنين، هذه دعوة الموحدين. أما غير الصالحين والمؤمنين والموحدين فيدعون آلهة أخرى، فإما أن يدعو ولدا لله وليس لله ولد، أو يدعو شركا مع الله ولا شريك لله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيدعى الولد، ولم يكن له شريك في الملك فيدعى الشريك، ولم يكن له ولي من الذل فيدعى وليا، وكبره تكبيرا. فإذا فعلت ذلك فإن أهل الشرك سيعادونك، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فما السلاح الذي سيواجه الشرك في الأرض ويقتلع الشرك من قلوب الخلق؟ إنه القرآن. السلاح الوحيد الذي يقضي على الشرك في النفوس ويقضي على الشرك في المجتمعات. فجاء قول الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب السورة التي قبل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى حصل العروج للعبد، فهنالك تسبيح بالعروج بالعبد، وهذا حمد بنزول الأمر على العبد، فسبحان من رفع العبد وأنزل الأمر على العبد. لا إله إلا الله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الإسراء أسري به بشخص وعرج به بشخص، فهو الساري صلى الله عليه وسلم، وهو المعرج به صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أنزل القرآن عليه؟ لما لم يناوله القرآن كتابا مكتوبا في الملأ الأعلى، خذ يا محمد هذا القرآن، كما أعطي موسى التوراة في يده صحفا، لأنه لا يقرأ ولا يكتب. موسى كان قارئا كاتبا، أما محمد فلا يقرأ ولا يكتب، فكان القرآن ينزل عليه على قلبه ويتحرك به لسانه ويعطى مثله معه. وبين العروج بشخصه ونزول القرآن على قلبه بيان بأن العروج لا يكون إلا بهذا القرآن، فمن قرأ القرآن رقى وارتقى، ومن ترك القرآن هبط. الحمد لله الذي أنزل على عبده، نعم الذي أنزل على عبده هو الذي سرى بعبده، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كذلك صعوده لم يجعل له عوجا، وكل صاعد إلى السماء غير محمد فإنه لابد أن يعوج في طريق صعوده. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن لاحظ واقع غزاة الفضاء كما يقولون يجد العجب العجاب في أحوالهم، إذا وصلوا إلى منطقة نهاية الأكسجين بدأ التنكيس لهم، كان طالع رأس فوق أو يسبح، فإذا وصل لهذه المنطقة صار رأسه تحت ورجوله فوق، فمن نكسه؟ إنه الله جل جلاله. لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله له عوجا في عروجه، ولم يجعل له عوجا في حياته، ولم يجعل له عوجا في فكره ومنهجه، ولا في قوله وخلقه، فهو المستقيم على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه السورة سورة الكهف تبين أحوال هذه الأمة، بدأتها من أول نواة لأمة الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهذه النواة وهذه الخلية الأولى مع محمد صلى الله عليه وسلم تشبه حال أصحاب الكهف في كهفهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ماذا حصل لمحمد ولأبي بكر ولبقية الصحابة عندما قالوا هذا القول؟ اعتزلهم المشركون وحوصروا في الشعب، وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف دار الأرقم ابن أبي الأرقم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفعلا نشر الله رحمته في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهيئ للمسلمين مرفقا، فجاء حمزة فدخل الإسلام، ثم عمر يدخل الإسلام، ثم تقوى شوكة المسلمين، ثم يخرج إلى مكة، ثم يبدأ الحصار ويبدأ أيضا الابتلاء، ومع ذلك ما ازدادوا إلا صبرا، ما ازدادوا إلا يقينا، حتى أذن لهم بالهجرة فهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية بعد ذلك إلى الحبشة، والهجرة الثالثة بعد ذلك الكبرى إلى المدينة. ثم ماذا حصل في المدينة؟ وماذا حصل في الكهف؟ أي قصة جاءتنا بعد قصة أصحاب الكهف؟ إنها الزراعة والمزارع، والمدينة زراعة ومزارع. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا منطق ابن أبي الذي كان يقول في المدينة أكثر مالا وأعز نفرا، وكان يتقوى باليهود لأنهم حزبه وأتباعه وأحلافه، وكان أهل الإسلام في المدينة عندما بدأ الإسلام ينتشر في المدينة كانوا قلة، وكان أهل الشرك كثرة، وكان أهل الكتاب اليهود متواطئون ومتحالفون مع أهل الشرك ضد أهل التوحيد. فماذا حصل؟ ماذا حصل لمن كانت عقبى الدار؟ لمن كانت المدينة؟ لمن كانت العزة في المدينة؟ يقول ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه لأنه يتقوى باليهود، ويقصد بالأذل محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله؟ ماذا قال الله لما كانت العاقبة في قصة أصحاب الكهف مسجد يبنى لنتخذن عليهم مسجدا؟ كانت العاقبة في مكة مسجد يبنى من أعظم مساجد الدنيا، إنه المسجد الحرام، ويحرم على المشركين دخوله، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهناك وما أدراك ما هناك في المدينة ومع المزارع والقصة الثانية، ابن أبي وأمثاله يدخلون بساتينهم وجنانهم، المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر كانوا يقولون ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لأن اليهود قالوا لهم أنتم خير منهم ودينكم خير من دينهم. سبحان الله، اليهود يكذبون والمنافقون يكذبون، واجتمع الكذب اليهودي والكذب النفاقي العربي، فكان هذا كوكتيل من الكذب قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما جاء النبي للمدينة ظهر النفاق وقوي، وبعد ذلك بدأ القرآن الذي أنزل على محمد يقطع أشلاء النفاق. سورة النساء وتبين عوارهم، سورة التوبة وتقشقشهم تظهرهم، تسمى المقشقشة، أظهرت عوارهم وعرفهم النبي بأسمائهم وأوصافهم وأشكالهم عن بكرة أبيهم في غزوة تبوك. نزل عليه جبريل وهو عائد صلى الله عليه وسلم من تبوك بأسماء المنافقين: يا رسول الله، هؤلاء منافقون، فلان 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 فلان، 81 منافق. وينادي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان: يا حذيفة، اكتب فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان بنت فلان، فلان ابن فلان. 81 شخص منافقون مردوا على النفاق في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء لا يلون من أمر أمتي شيئا. خلاص، صاحب سر رسول الله، أمين السر، حذيفة بن اليمان. والصحابة يرتعدون، كل يخاف أن يكون اسمه من ضمن الأسماء. وانظر ماذا فعل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الصدق، أهل الرفق، أهل الإيمان، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيأتي عمر: يا حذيفة، أسألك بالله الذي بعث محمدا بالحق، أعدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ويصبح حذيفة في اختبار، أمام اختبار، يسأل بالله وعنده سر رسول الله، أيجيب وقد سئل بالله أم يكتم؟ قال: أما أنت يا عمر فلست منهم، والذي نفسي بيده لن أخبر أحدا بعدك. ويأتي الصحابة يقول: أبد، عثمان تكفى، لا والله لن أخبرك، أبو بكر لن أخبرك، علي لن أخبرك. هذا مبشرين بالجنة وخايفين من النفاق، ونحن الله يستر ما فينا ولا مبشر بالجنة ولا بالنار، ومع ذلك كأننا مبشرون بالجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. يعود النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة قبل ذلك، وهي غزوة السويق التي قال فيها ابن أبي ما قال: لئن رجعنا إلى المدينة. ويصل الخبر إلى النبي، ويأتي عمر يستعرض قواه على النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن أبي: إذن لي يا رسول الله في ضرب عنق ابن أبي. لا يا عمر، فإني لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما أعظم خلق النبي. لا يا عمر، فلا يتحدث الناس الرأي العام أن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهل ابن أبي من أصحابك؟ هذا رأس النفاق، هذا كافر، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. سبحان الله، هذا الذي تولى كبره، هذا الذي تكلم في أم المؤمنين عائشة واتهمها بالزنا، لعنة الله عليه، يموت يوم يموت. ويأتي الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أبي مات، المفروض يفرح، فماذا فعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كان مصيبة، وينزع قميصه ويعطيه لابن ابن أبي، لعبد الله بن عبد الله بن أبي: خذ هذا قميصي فكفن فيه والدك. ابن أبي رأس النفاق مكفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ويغسل ويؤتى به للمسجد ليصلي عليه النبي ويقوم ليصلي فيقوم عمر: والله لا تصلي عليه يا رسول الله. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك يا عمر، يا عمر دعني أصلي، والله لا تصلي عليه. وينزل جبريل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. ابن أبي في المدينة كصاحب الجنتين في الجنتين، ودخل جنته يعني المدينة، وذاك دخل جنته يعني جنة، والجنة هي المزرعة والمزارع. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لأن ابن أبي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط أو يصنع له تاج ليملك على المدينة، ليكون ملك يثرب، كانوا يسوونها مملكة قبل الإسلام. فجاء الإسلام فخرب عليهم كلها، فسد عليهم ما أرادوا، فحقد ابن أبي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وقال أقوالا مكفرة. مرة حصلت فتنة بين بعض المهاجرين والأنصار، سببها ابن أبي أيضا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرع على حمار له اسمه يعفور، فلما اقترب من مجلس ابن أبي وضع ابن أبي يديه على أنفه، قال: لقد آذانا نتن حمار محمد، يعني حماره نتن، وكان بين يديه بعض الصحابة، غلام من الصحابة، فلطمه، قال: والله لحمار رسول الله أطيب منك. صحابة رضي الله عنه: اي والله حمار رسول الله اسمه يعفور أطيب من ملء الأرض من مثل ابن أبي. ابن أبي في الدرك الأسفل من النار، وحمار النبي لا يدخل النار، شتان بين من لا تمسه النار وبين من هو في الدرك الأسفل من النار. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه، صحابة أهل الإيمان، وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. المهاجرون كانوا فقراء في المدينة، والله لا كانوا فقراء. للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في ديارهم، هؤلاء الفقراء المهاجرون الذين أحصروا ما عندهم شيء في ديارهم، تعرفهم بسماهم: لا يسألون الناس إلحافا. يموت جوع داخل بيته ما يقول الناس أعطوني، لأن المهاجرين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا. سبحان الله. ولولا فماذا قال؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثم تأتي الحالة الثالثة، حالة العلم، حالة التعليم، حالة الاهتمام بضعاف الأمة، قوي الإسلام، وأصبحت المدينة رمز للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للعلم، للقوة، وجاء الناس يريدون العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم إيش؟ يحذرون. طيب، إذن جاء الناس طلبة العلم، وجاءت القصة الثالثة في سورة الكهف، وتأتي القصة الثالثة، قصة موسى والخضر، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة والصحابة الكرام، قصة الرحمة، قصة الهدى، قصة العلم، قصة بذل الجهد في تحصيل مرضات الله. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا منطق الصحابة، كل من انطلق من مكانه من قريته من بيته متوجها إلى المدينة لسان حاله يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين، البحر هناك موسى بحر علم، والخضر بحر علم، والبحرين في المدينة بحر النبوة وبحر الخلافة الراشدة. بعد ذلك عليكم بسنتي، هذا بحر، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، البحر الثاني علم وعمل وهدى واهتدى وقيادة وسيادة وريادة وجهاد. هذه بداية الدولة الإسلامية العظمى التي ملأت الأرض نورا وهدى ورحمة، حتى إن الخلق في عهد هذه الدولة الإسلامية تراحموا، عاد للجزيرة العربية أمنها واختفى عنها خوفها، عاد للدنيا نورها واختفى عنها ظلامها. لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فانطلقا، وما أجمل قوله تعالى فانطلقا. ولننظر هناك ولنرجع هناك، وما أدراك ما هناك؟ هناك في الغار، يوم دخل ثاني اثنين إذ هما في الغار، يوم دخل الاثنين في الغار فانطلقا. انطلقا من بيتيهما، انطلق محمد من بيته وانطلق صاحبه من بيته، ولسان حال النبي لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي حتى أبلغ المدينة حيث يجتمع البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، هذا حق وهذا باطل. سبحان الله. وينطلق موسى مع يوشع بن نون متوجها جهة البحرين يبحث عن رجل، وينطلق محمد وأبو بكر يبحثان عن المكان الذي سيظهر فيه الرجل، الذي سيتكلم فيه الرجل، الذي سيأخذ فيه الرجل حريته المسلوبة في مكة. انطلقا، وصل المدينة، والمدينة بين لابتين، ولذلك أو بين حرتين يقال، ثم لاب وحر، ما بين لابتيها وما بين حرتيها. فهذا هذه حرة شرقية، حجارة متكسرة لا يمكن للإبل ولا للخيل ولا للناس أن يمروا بها، هذه في الجهة الشرقية من المدينة. الجهة الغربية حرة أخرى، والمدينة واد فسيح بين الحرتين، يحدها من الشمال جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير، فهي من ثور الذي هو خلف جبل أحد إلى عير، ومن الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية في ذلك الوادي الذي تجري فيه المياه، يجري فيه واد من الماء من أعذب مياه الأرض يسمى واد العقيق. هذا الواد مبارك وماؤه مبارك، وتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. واد العقيق هلا كنت مرعانا إن الحبيب حبيب حيثما كان. المدينة وصلها النبي كما وصل موسى إلى مبتغى، وصل موسى إلى الخضر ووصل النبي إلى المدينة الخضراء. المدينة الخضراء ذات النخيل والبساتين، وقد جاءه جبريل قبل الهجرة بالمدينة يحملها جبريل في المنام، قال هذه دار هجرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي أنها هجر، يعني الأحسن، فكان يريد يهاجر إلى الأحساء، وكان الصحابة يريدون يهاجروا من مكة إلى الأحساء. كم المسافة ما بين مكة والأحساء؟ أكثر من 1300 كيلو أو 400 كيلو، 1400 كيلو. لكن رحمهم الله وخفف عنهم الله وجعل المدينة هذه هي المدينة. لماذا ذهب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها الأحساء، لأن الأحساء وقتئذ مزدهر، وقتئذ أعذب ماء وأكثر ماء وأيضا أكثر مالا، بينما المدينة قليلة الماء قليلة المال، فيها الأمراض وتسمى يثرب، لا يأتيها ضيف ليس من أهلها إلا ومرض فيها. جاءها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المنطلب فمرض فيها فمات، وكان الناس لا يحبون المرور عليها خوفا من مرضها، فاختارها الله لمحمد حتى يعلم الناس أن الإسلام حيث حل حلت العافية، وإذا ارتحل الإسلام نزل البلاء، نزلت الحروب الأهلية ونزلت الأمراض والأوجاع والبلايا والرزايا، لأن الإسلام سلامة، لأن الإيمان أمان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. انظروا إلى الإيمان يوم دخل النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن الإيمان دخل هناك. انظروا إلى الإيمان يوم دخل المدينة، بدل يذرب أصبحت طيبة، إنها طيبة، إنها طابة. ينام النبي صلى الله عليه وسلم فيرى امرأة سوداء البشرة ذائرة الرأس خرجت من المدينة تجري حتى وصلت الجحفة، فقال لأصحابه رأيت البارحة امرأة سوداء خرجت من المدينة تجري حتى وصلت الجحفة، قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال ماذا؟ مرض المدينة، ذرب المدينة، فطابت المدينة بعد ذلك، حتى إن المريض ليأتي المدينة فيشفى، تربتها شفاء، يؤتى بالمريض إلى النبي فيضع أصبعه في تربة المدينة ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء لسقمنا، وتمرها ورطبها شفاء. من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سم ولا سام ولا سحر. سبحان الله. إذن موسى عليه الصلاة والسلام وصل للخضر فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. ويأتي نفس الخبر للصحابة، لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. ويصبح الصحابة جميعا كموسى عليه السلام لا يستطيعون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحوا بالضيف البدوي العربي إذا أقبل ويتباشرون به. فكان البدوي عملة صعبة، إذا دخل المدينة فرح به الصحابة، ولو رأيت الصحابة الكرام مع البدوي كل يعطيه سؤال تكفى اسأل رسول الله عن كذا اسأله عن كذا اسأله عن كذا فيأتي البدوي محمل بالأسئلة وهو لا يفقه منها شيء. يا رسول الله هل في الجنة زرع؟ مزارع واحد من زراعة من المدينة أعطاه السؤال قال نعم تزرع وتحصد. هل في الجنة أولاد؟ نعم من غير حمل ولا ولادة. فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا جاء الأعرابي فرح به الصحابة. فالأعراب عندما وجدوا أنفسهم ما شاء الله مهمين لأن الصحابة تتعلق فيهم تعطيهم الأسئلة حصل في قلوب بعضهم نفاق وكبرياء تكبر فنزل فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ما عندهم أدب حدود الأدب ما عندهم. فأصبح الأعراب يمنعون من الصحابة أنفسهم أعراب يوقفوه لا يسيء الأدب. واشتد على الأعراب فظهر جيل آخر من الأعراب من أهل الإيمان وجاءت أفود الأعراب المؤمنة فعلا وحصل شيء عجيب ظهر الإيمان الحقيقي في الأعراب ودخل الأعراب في دين الله أفواجا. ومن ضمن الأعراب الذين قدموا إلى المدينة عرب اليمن وفد اليمن. هذا الوفد الكريم جاء يريد العلم وجاء وفد من بني تميم يريد المال ودخل الوفدان في وقت واحد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني تميم أبشروا. ثم توهم داخلين المسجد فبشرهم فذهب بالهم إلى المال قالوا بشرتنا فأعطنا بشروا أعطنا هات اللي مبشرنا فيه. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وفد اليمن قال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم أبشروا. قالوا قد استبشرنا يا رسول الله أبشروا منك تكفينا قد استبشرنا يا رسول الله. فلما قالوا قد استبشرنا استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل اليمن ما تسمون هذا؟ سحابة تمر. قالوا نسميه العنان يا رسول الله. شوف العلم عنان السماء يعني سحاب السماء عند أهل اليمن. قالوا نسميه العنان يا رسول الله. فقال رجل من أهل اليمن يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون. فانشق القلم من خشية الله وجرى يكتب قدر الله في لوح محفوظ لا يعلم ما فيه إلا الله. هذه القصة قصة المدينة والعلم وأهل العلم وطلب العلم ونزول القرآن ونزول السنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وانطلاقها نطقا على لسانه وفعلا بأركانه وتقريرا بين يديه. بعد ذلك جاءت الجيل الرابع أو جاء القسم الرابع من السورة والقصة الرابعة ذا القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونهما وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أيضا بلغ مطلع الشمس وبلغ بين السدين. من هو ذا القرنين؟ قصة معروفة، لكن ما علاقة ذا القرنين بأمة محمد؟ أمة الإسلام هذه الأمة بلغت قرني الدنيا، ملأت الأرض، ملأت الأرض زمانا، وملأت الأرض مكانا، وملأت الأرض إنسانا، وملأت الأرض قرآنا، وملأت الأرض سفينا، وملأت الأرض خيلا ورجالا وركبانا. أمة الإسلام بدأوا بالشرق أو بالغرب، بأي شيء بدأوا؟ أول ما انطلق الإسلام انطلق غربا، الهجرة الأولى إلى الحبشة، فانطلق طبعا للقرنين آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. إذن أول سير للإسلام من مكة توجه غربا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه شرقا إلى الطائف، فماذا حصل في الطائف؟ لم يستجيبوا، فكان كرحلة ذي القرنين الشرقية، توجه شرق مكة فوصل إلى الطائف، ذي القرنين توجه شرقا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. انتهى الموضوع. إذن شرقا توقف، غربا إسلام. النجاشي أسلم وأسلم مع كثير، بينما حرب النبي صلى الله عليه وسلم شرقا في الطائف للأسف. ثم ماذا؟ ثم بقي هناك الشمال، الشمال بين السدين، الشمال المدينة، والمدينة بين السدين بين حرتين كما ذكرت لكم، وفيها ما يشبه يأجوج ومأجوج، فيها اليهود يأجوج وفيها المنافقون مأجوج. ولما وصل وجد المؤمنين الضعاف، المهاجرين الضعاف اللي تكلموا معه في شأن هؤلاء وهؤلاء، وحوصرت المدينة وحصل الأذى على أهل المدينة، وفعلا اشتكى المؤمنون واشتكى حتى المنافقون، فقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، عليهم من الله ما يستحقون. وقال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ذي القرنين أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي يا محمد يا رسول الله، الله يقول لك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأول رحمة ظهرت في الأرض، عمت الأرض جميعا، بعد ما حصل في مكة لأهل دار الأرقم ما حصل في المدينة، فطابت المدينة كلها وأسلمت المدينة كلها، وأصبح السد الذي لا يمكن أن يدخله أحد وهو جبل أحد. جبل أحد سد منيع للمدينة، يأتي الدجال فيبعد، وقد جاء من قبل جيوش فأبعدت، كأنه حارس رسمي للمدينة المنورة من جهة الشمال. والحرة الغربية والشرقية من الجهتين غربا وشرقا، ومن الجنوب مسجد قباء ومن فيه من المؤمنين، وهنالك ملائكة من عند الله إلى قيام الساعة يحرسون المدينة. فالمدينة محروسة ومحفوظة بإذن الله عز وجل. الوقت قد انتهى والسورة قد انتهت، لكن ختاما أعود فأقول إن أي مجتمع إسلامي في أي مكان يقوم على 4 طبقات: طبقة الضعاف وهي التي تمثلها قصة أصحاب الكهف، طبقة رجال الأعمال وأصحاب الأموال ويمثلها قصة صاحب الجنتين، طبقة العلماء وطلبة العلم وتمثلها قصة موسى والخضر، طبقة أيضا المنفذين والدولة وولاة الأمر ويمثلها قصة للقرنين. فلا بد لمجتمع أن تكون فيه الطبقات 4، ولا يمكن لطبقة أن تحيا وحدها دون الطبقات الأخرى. فمن أراد أن يقيم مجتمعا كله ولاة أمر لا يمكن، ومن أراد أن يقيم مجتمعا كله علماء لا يمكن، ومن أراد أن يقيم مجتمعا كله أيضا تجار لا يمكن، من يشتري؟ ومن أراد أن يقيم مجتمعا ضعيفا يعني لا قوة فيه فهذا ممكن ولكن لا يدوم، لأن الضعيف لا يدوم له حكم. فالمطلوب منا أن نتقوى من ضعفنا أولا بالمال، ثانيا بالعلم، ثالثا بالفهم والبناء. فبناء السدود وبناء الأبراج وبناء المطارات وبناء الطرق كل ذلك جاء به الإسلام ولا يخالف الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر وأوهن كيد أعداء الدين، اللهم دمر كيدهم، اللهم أوهنهم، اللهم اجعل بينهم الوهن، اللهم إنا نسألك أن تسلط عليهم جيوشهم، اللهم سلط عليهم سلاحهم، اللهم سلط عليهم تدبيرهم، اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العليا واسمك العظيم الأعظم الجليل الأجل الكبير المتعال الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين حيثما كانوا كيفما كانوا. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المظلومين في بلاد فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في مصر، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كل مسلم مظلوم في أي مكان اللهم فانصره، اللهم فانصره، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في كل مكان، واجمع كلمتهم على الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، ولا تول عليهم شرارهم، ولا تول عليهم شرارهم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تقبل بقلوب المؤمنين عليك في ليلهم ونهارهم. اللهم املأ قلوبهم بمحبتك ومحبة دينك ومحبة كتابك، اللهم اجعلهم معتصمين بحبلك غير متفرقين عنه. يا حي يا قيوم اجمع هذه الأمة على دينك وعلى سنة نبيك، اللهم اجمع هذه الأمة عربها وعجمها، اللهم اجمع هذه الأمة إنسها وجنها على كلمة التوحيد وعلى كتابك وسنة نبيك. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين وماوى حجاجك والمعتمرين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلها برعايتك وعنايتك، واحفظ سائر بلاد المسلمين، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم كل شبر اغتصبه اليهود منا فرده إلينا ردا جميلا، وكل شبر اغتصبه النصارى منا فرده إلينا ردا جميلا. اللهم رد على المسلمين أراضيهم، اللهم رد على المسلمين قوتهم، اللهم رد على المسلمين وحدتهم، اللهم رد على المسلمين قيادتهم وريادتهم وسيادتهم. اللهم أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، مكن لها في الأرض وأصلح لها الأرض وأخرج لها بركات الأرض يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه، ولا ممسوسا إلا أخرجت المس منه، ولا ذا حاجة إلا قضيت حاجته. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم رحمتك الواسعة، اللهم مغفرتك الواسعة، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم قد اقتربت العشر ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على قيامها وأعنا على صيامها وأعنا على ما تحب وترضى فيها. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى شرا تعلمه لا صرفته عنا وصرفتنا عنه بمنك وجودك وكرمك وإحسانك ولطفك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا، اللهم ناصر الأنبياء والمرسلين انصرنا نصر عزيز مقتدر. اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك، اللهم أحي بلدك الميت، اللهم أحي قلوبنا بذكرك واملأها بحبك، وحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، اللهم رب الأراضين السبع وما أقلت، اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، اللهم ربنا ورب كل شيء، اللهم ربنا ورب كل شيء. نسألك اللهم أن ترضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، وعن والدنا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا إله غيرك فيرجى ولا رب سواك فيدعى. اللهم تضايقت الأمور، اللهم تضايقت الأمور فرفعت الأكف إليك، اللهم تضايقت الأمور فرفعت الأكف إليك، وغلقت الأبواب فتوجهت العقول إليك. اللهم يا حي يا قيوم هذه أمة نبيك، ما بين بأساء وضراء وزلزلة، اللهم ارفع البأساء عنهم، اللهم ارفع الضراء عنهم، اللهم ارفع الزلزلة عنهم، اللهم ارحمهم أجمعين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسطا يديه بالعطاء، يا باسطا يديه بالعطاء، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من إليه المشتكى، يا من لا حول ولا قوة لأحد إلا به، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنك تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. اللهم إن لنا ذنوبا كثيرة نستغفرك منها فاغفرها لنا وأنت خير الغافرين. وإن لنا أعمالا عملناها قصرنا فيها كثيرا فتقبلها منا وضاعفها لنا وأنت ربنا رب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة وعلمك الواسع وقدرتك التي لا يعجزها شيء اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الخير ونعوذ بك من الشر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل بعد العلم. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء بعد كل خير فإن بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتم أعمالهم. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا على تلاوة كتابك. أعنا على تدبر كتابك. أعنا على تفسير كتابك. أعنا على فهم كتابك. أعنا على القيام بكتابك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون. اللهم أرقنا بالقرآن. اللهم أرقنا بالقرآن. اللهم اشفنا بالقرآن. اللهم عافنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك أن ترطب قلوبنا بتلاوة القرآن. اللهم رطب ألسنتنا بتلاوة القرآن. اللهم أنر قلوبنا بالتفكر في القرآن والتدبر في آيات القرآن. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة تزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن.